فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى أبي بكر رفيقه في الغار، وعلى عمر طامع الكفار، وعلى عثمان شهيد الدار، وعلى علي القائم بالأسحار، وعلى آله وأصحابه خصوصا المهاجرين والأنصار، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، من يطع الله ورسوله قد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتي، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الندى الفضائية في برنامجكم أهل الذكر، سائلا المولى أن يستخرج مني ما يرضيه عني، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا سائل كريم يقول: ما معنى هذه الآيات الأول من سورة الطارق؟ أولا، الله تعالى قال: والسماء والطارق، لله جل وعلا أن يقسم بما شاء وكيف شاء، لأن الله جل وعلا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، هذا أولا. ثانيا، الله أقسم بالسماء والطارق والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، وأقسم بالشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها. وبارك الله فيك، حروف القسم الواو والباء والتاء، والله تعالى قال: والسماء والطارق. وخير ما يفسر القرآن القرآن، والحديث أي السنة، وأقوال الصحابة وأقوال التابعين، وباللغة العربية، ومعرفة الاستنباط. طيب، والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ هذا تعظيم وتفخيم، يريد الله جل وعلا أن ينبهنا إلى هذا النجم. ما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. فالنجم الثاقب فسر ما هو الطارق، يبقى النجم الثاقب تفسير للطارق، تفسير إيه؟ للطارق. وعلماء التفسير يسمون هذا تفسير القرآن بالقرآن. نعم. طيب، ثم ماذا؟ يبقى القرآن يا أخواننا يفسر إيه؟ واحد بالقرآن، فقوله تعالى: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب. إيه هو الطارق؟ هو النجم الثاقب، أي نعم. طب ده رقم واحد، ويفسر بالسنة القولية والفعلية والتقريرية والخلقية. ويفسر بأقوال الصحابة من أمثال عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وبولى أبي حذيفة سالم مولى أبي حذيفة. أي نعم. طيب طبعا وعلى رأس هؤلاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى عليهم. ويفسر بأقوال التابعين خاصة مثل يعني عطاء أي نعم وسعيد بن المسيب أي نعم وهؤلاء الذين طلبوا العلم على يد ابن عباس. فمثلا مجاهد بن جبر قرأ القرآن على ابن عباس 3 مرات كل آية يسأله عن معناها وسبب نزولها وأين نزلت ومتى نزلت وفي حق من نزلت. ولذلك قالوا إذا أتاك التفسير عن مجاهد فحسبك، لأنه قرأ القرآن على حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عم الرسول الصحابي الجليل المكثر من الرواية عبد الله بن عباس الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فمجاهد بن جبر نسأل الله نجم الخطر وخطرك أي نعم قرأ عليه القرآن 3 مرات. فعطاء أي نعم ومجاهد بن جبر وسعيد المسيب أحد أئمة التابعين وميمون بن مهران والضحاك وقتادة وعكرمة وهؤلاء الجبال الأفذاذ ومقاتل وغير ذلك من هؤلاء الأئمة الأعلام أئمة الهدى ومصابيح الدجى. نعم. وباللغة العربية. طيب امرأة كبيرة عندها 60 سنة تريد الذهاب للعمرة من غير محرم لأنها مطلقة. يا أخي الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني في الصحيحين حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وامرأتي حاجة قال انطلق فحج مع امرأتك. فرده من ذروة سنام الإسلام وهو الجهاد في سبيل الله ليكون محرما مع زوجتي. فيا أيها الأحبة من أراد الحج من النسوة وليس معه محرم وأراد العمرة ليس مطلوبا منه حتى يتيسر منه المحرم. والعلماء يقولوا شروط الحج الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة ويضاف على ذلك المحرم بالنسبة للمرأة. يعني الخلاصة والزبدة إيه؟ الزبدة والخلاصة والصفوة ألا تسافر المرأة بدون محرم إن كان حجا أو عمرة ومن باب أولى أو غير ذلك والله أعلم. طب لو سافرت هي آثمة والعمرة صحيحة إن كانت تمت الشروط والأركان والواجبة والله أعلم. طب ماذا تقول في من يقول صحبة آمنة؟ لا الصحيح أن يكون معها محرم والصحبة الآمنة لا تكفي على الراجح من أقوال أهل العلم. فبعضهم يقول إذا كان الحج حج فريضة وما ولم تجد محرما ومع صحبة آمنة فلا بأس والذي أدين به لربي أن يكون المحرم الله أعلم. وكيف أتخطى الندم على ذنب معين وقلبي يهدأ من الحزن والتعب؟ يا أستاذ في حديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الندم توبة. الندم توبة ده حديث. فما دمت أنت أقلعت عن الذنب وندمت على فعله وعزمت عزما أكيدا على عدم العودة إليه ورددت المظلمة إلى أربابها إن كانت للعباد، وبادرت بذلك قبل الوقت الخاص والغرغرة، وأسرعت بذلك قبل طلوع الشمس من مغربها، وكان ذلك بالإخلاص لله تعالى، انتهى الأمر. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. هذا في التحريم، وفي المؤمنون في سورة النور، سورة النور: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فجعل الله مناط الفلاح في التوبة والأوبة والعودة إليه، والله أعلم. نعم أخوانا، ربنا غفور، ربنا أخوانا غفار، أخوانا ربنا رحمن، أخوانا ربنا رحيم. أخوانا في الحديث: الله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويقول: فهل من مستغفر فأغفر له. يا أخوانا ربنا جل جلاله قال في الحديث القدسي عند الترمذي وحديث أنس رضي الله عنه: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أنك أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. إخواننا، ربنا عز وجل من أسمائه الواسع، واسع الرحمة، واسع المغفرة جل جلاله. طيب، أثناء العذر الشرعي ممكن أعرف إزاي أقيم الليل بدل الصلاة؟ لا، أنت دلوقتي أما تصلي بتصلي بأمر مين؟ بأمر الله، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. طب لما تركت الصلاة تركتها بإيه؟ بأمر من الله، لأن عندك الحيض أو دم النفاس. فالفعل عبادة والترك عبادة ما دامت في إطار الشريعة. فلا تقيمين ليلا، أي لا تصلين فرضا ولا نافلة. أمال تعملي إيه؟ تكثرين من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والحوقلة والصلاة والسلام على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، والاستغفار والصدقة والدعاء. أين كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه؟ أين أن تكثري من سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم صل وسلم على رسول الله، وأستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. وتجتهدين بالأمر بالمعروف بالمعروف والنهي عن المنكر بغير المنكر على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة، ما استطعت إلى ذلك سبيلا. وخدمتك لأولادك هذا فيه أجر ومثوبة، وقيامك على زوجك وحرصك على رضاه في طاعة الله هذا فيه أجور لا يعلمها إلا الله. فأبواب الأجور مفتحة غير معلقة. نعم، ثم ماذا؟ ما هو علاج وسواس الصلاة؟ علاج وسواس الصلاة: أولا أدخل على يساري ثلاثة، ثانيا أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. طب افرض أنا في الصلاة راجل، يعني مفيش داعي أدخل على شمالي، لأن ممكن الراجل على شمالي بعد ما نسلم مسكني من خناقي ويديني كفة أو بنية يقول أنت بتف عليه، إلا أن يكون رجلا من أهل الفهم، يعني أنت يغلب على ظنك أنه فاهم. أين؟ لكن لو كان رجل من العامة ربما يغيب عنه ذلك فيترتب على الأمر مفسدة. فإذا كان مثل هذا استعذ بالاستغفار وانتهى الأمر. وإذا كان من هو على يسارك يغلب على ظنك أنه فاهم فتفعل ما أمرت به من قبل السهول. طب فرضا جدلا ان انت فعلت كده والراجل خبطك كف ولا بنية، تحمل واطلب من امام المسجد ان يتفضل مأجورا مشكورا ببيان هذه المسألة، ببيان هذه المسألة. طب اقول لك تحمل يعني مش وجوبا؟ لا، تحمل استحبابا، من باب يعني وان تعفو اقرب للتقوى، من باب يعني والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أي نعم. طيب ثم ماذا؟ وأنا أوصي نفسي وأوصيك بقراءة المعوذتين، قل أعوذ برب الناس، إيه؟ ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. الخناس بيعمل إيه؟ الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أين؟ كما أوصي نفسي وأوصيك وسائر الأمة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة بعد الفجر و100 مرة قبل المغرب يوميا. إن وفقت إلى ذلك الجائزة النبوية الأولى، كأنك أعتقت 10 رقاب، يعني اشتريت 10 عبيد وأعتقت بوجه الله. الجائزة الثانية 100 حسنة، الجائزة الثالثة تمحى عنك 100 سيئة، الجائزة الرابعة كانت لك حرزا من الشيطان، هذا موطن الدلالة عندي، والخامسة لم يأتي أحد بأفضل مما أتيت به إلا من زاد عليك. هذا في الصحيحين، انتبه بارك الله. طيب، ما حكم امرأة تؤجل الصلاة بحجة وجوب إكمال أعمال البيت خاصة إعداد الطعام والخبز، أنها ترى أن زوجها إذا عاد من عمله الشاق والمتعب يجب أن يجد الطعام جاهزا، وفي بعض الأحيان يخرج وقت الصلاة فتؤديها مع الصلاة التي تليها، وفي أحيان أخرى تصلي تلك الصلاة في وقت متأخر قليلا أو حتى كثيرا ولكن قبل أذان الصلاة التالية. هذا الكلام لا يصح. لماذا لا يصح؟ لأن الله تعالى قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، دي الآية. طب الحديث، ثانيا ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى عليه وسلم صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أحب إلى الله، أي الأعمال أحب إلى الله، فأجاب قائلا صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها، إلى ثم أي؟ قال بر الوالدين، قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. ثالثا ابن حزم قال الصلاة لها بداية ولها نهاية، فإذا صليت قبل بدايتها لا تصح، وإذا صليت بعد نهايتها لا تصح. أي نعم. ومع ذلك الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ثم إن الله تعالى قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. طيب، وجمهور العلماء قال أن من ترك الصلاة عمدا وهو مقر بفرضيتها وتاب يقضي، وطائفة من أهل العلم قالت أنه كان كافرا إذا ترك الصلاة بالكلية ثم تاب إلى التواب، فالإسلام يجب ما قبله، والتوبة تجب ما قبلها، والحج يجب ما قبله. وهذا قول الحنابلة، اللي هو إيه؟ أن من ترك الصلاة بالكلية فهو كافر، فإذا تاب عليه أن يصلي الصلاة في أوقاتها ويحافظ على السنة الراتبة القبلية والبعدية، وما تيسر من صلاة الضحى وقيام الليل وسنة الوضوء فهذا أمر حسن، والله أعلم. طيب، يبقى إذن على هذه المرأة أن تبدأ في أعمال بيتها بكير، وإذا أذن المؤذن فورا تترك ما في يدها وتتوضأ وتصلي، ثم تعود إلى هذا العمل حيث تؤجر عليه إن شاء الله إن وفقت إلى الاستقامة على طريق السنة، وعلى رأس ذلك بعد التوحيد الصلاة في وقت الفضيل. هنا طيب، هل يجب على مريض سلس البول إذا أحدث حدثا آخر مثل خروج الريح أثناء الوضوء في منتصف الوضوء يعني أن يعيد الاستنجاء مرة أخرى، أم يكفي أن يعيد الوضوء فقط؟ الجواب حول الملك الوهاب، يعيد الوضوء فقط، والاستنجاء بدعة. يعني واحد طلع ريح فساء أو ضراب واستنجى، الاستنجاء ده بدعة. أين؟ أما متى يكون الاستنجاء؟ إذا تبول أو تغوط عزكم الله، أو إذا خرج من قبوله دما أو ما شكل ذلك. أما إذا خرج من ضبره فساء أو ضراطا فهو ينقض الوضوء، لكن لا يطلب منك الاستنجاء الوضوء. وأرجو أن تشيع هذا بين الناس، ولا تقل في نفسك ده المسألة معروفة، معروفة إليك وليست معروفة لغيرك. هناك كلما أخرج ريح كلما استنجم، هذا يعني فعل في الدين ما ليس فيه. وأنت تحفظ حديث أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ورواية مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أين هو؟ طيب، ما هي شروط استحقاق الأجير الخاص الأجرة كاملة؟ يعني مثلا أنت جبت واحد بليط يبلط لك السيراميك بيتك، أو نقاش يدهنه لك، مهندس ديكور يعني، أي نعم، أو بناء أو نجار مسلح أو حداد مسلح أو سباك أو كهربائي أو ما شاكل ذلك، يصلح لك الثلاجة أو البوتاجاز أو الغسالة، وكشف على الشيء قال لك أنا سأصلح هذا الشيء بخمسمائة جنيه، خلاص إذا أصلح يقول 500 جنيه. طيب البليط هذا قال أنا المتر بسويه بمئة جنيه، خلاص تعاقدتم على ذلك. آية المائدة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أي نعم، يبقى ما اتفق عليه ينفذ. طب افرض أنه عمل العمل وفيه قصور، القصور ده أرش يعني قصر بمقدار 200 جنيه، حسابه كام؟ 3000، يخصم 200 جنيه. طيب من يحكم في القضية؟ صاحب صنعة أخرى، والله أعلم. على كل حال فاصل، وبعده إن شاء الله سنواصل، فلا تذهبوا عنا بعيدا، وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا 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 أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إليكم بحمد الله وتوفيقه. فبعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، هذا سائل كريم يقول: لدينا شجرة سدر. في شجرة اسمها سدر، ويقول بعض الناس إنها قرئ عليها منذ زمن طويل، لكن هناك من يقول إن من قرأ عليها كان مشعوذا دون أن يجزم بذلك، فما حكم التداوي بها واستخدامها مع يقيني بأن الشافي هو الله؟ أولا أصدر كلامي بآية من القرآن الكريم من سورة الجن: وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ثم أثني كلامي بحديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. ثم أثلث كلامي بحديث آخر حيث قال عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. ثم أربع كلامي بحديث آخر: من علق تميمة فقد أشرك. طيب، ثم أخمس كلامي أن الرقية الشرعية تكون بقراءة الفاتحة 3 مرات أو 7 مرات كما فعل أبو سعيد الخدري مع النذير، الحديث الثابت في الصحيحين. نعم. أو تقرأ المعوذتين، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الإنسان وعين الجان حتى نزلت المعوذتان فأخذ بهما وترك ما سواهما. أي نعم ثبت ذلك، نعم بإسناد صحيح. أيوة، فلا حرج أن تأخذ 7 ورقات من السدر من هذه الشجرة وتدقهم بين حجرين أو أي شيء آخر وتقرأ عليه وتتداوى به. بهذا قال بعض أهل العلم. ففي المجلد 10 في كتاب فتح الباري شرح البخاري في كتاب الطب ذكر ابن حجر هذا عن وهب بن منبه. والعلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ذكر ذلك في الحاشية نقلا من فتح الباري. وفلا حرج إن شاء الله، لأنك أنت معتقد أن الشافي هو الذي قال وإذا مرضت فهو يشفي، والله أعلم. نعم. ثم ماذا؟ ثم سلمك الله، جمعية خيرية لديها قبور شرعية، وثمن الانتفاع للقبر الواحد 4000 جنيه مع دفع مصاريف رمزية سنوية قدرها 50 جنيه، لكنها تشترط أن لا يدفن فيه إلا الشخص الذي دفع المبلغ، وإن دفن في مكان آخر لأي سبب فإن ورثته ليس لهم حق الانتفاع بذلك القبر، فما حكم ذلك؟ أرى أن هذا أكل لأموال الناس بالباطل. أرى والله تعالى أعلى وأعلم أن هذا أكل لأموال الناس بالباطل، ومن نبت من سحت فالنار أولى به، والله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، كما قال جل وعلا يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، والله أعلم. سؤالي عن الذكر المضاعف. أيوة، ذكر أشياء. على كل حال عليك بسبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ترك أم المؤمنين جويرية بنت الحارث جالسة في مصلاها تذكر ربها، فصلى الفجر وعاد عليه الصلاة والسلام وجدها ما زالت متلبسة بذكر الله، فقال عليه الصلاة والسلام أما زلت على حالتك التي فارقتك عليها؟ قالت بلى. قال لها عليه الصلاة والسلام لقد قلت 4 كلمات 3 مرات، لقد قلت 4 كلمات بعدك 3 مرات، لو وزنت بما قلتيه لوزنتهن. إيش هي الكلمات دي؟ سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، كلمات 4 قالها عليه الصلاة والسلام 3 مرات. أي نعم، فهذا فيه ما شاء الله من الأجر، لو وزنت بما قلت لوزنتهن، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. ما هو آخر الوقت بالنسبة لصلاة العشاء؟ ما هو آخر الوقت بالنسبة لصلاة العشاء؟ أهل العلم على قولين، القول الأول أنه منتصف الليل، القول الثاني أنه إلى الفجر، والراجح أنه إلى منتصف الليل لثبوت الحديث في صحيح مسلم. في ذلك كيف تعرف منتصف الليل؟ تحسب من الفجر للمغرب وتقسم على 2. أي نعم، يعني من الفجر للمغرب، من المغرب للفجر، من المغرب للفجر، من المغرب للفجر. المغرب يأذن مثلا الساعة 5 الآن، والفجر الساعة 5:10، وده 5 إلى 8، يبقى 12 ساعة، يبقى 6 ساعات، يبقى 6 تضيف من 5 يبقى 11. يبقى هلا في الوقت الحاضر ده منتصف الليل الساعة 11، فبعد الساعة 11 في هذا الوقت تكون قضاء، قبل الساعة 11 تكون حاضر. فالعشاء بتؤذن في الآن يعني 6:15، 6:15 فيعني بينها 5 ساعات إلا ربع، بين وقت العشاء ووقت منتصف الليل في هذا الوقت، لأن الأوقات تتغير صيفا وشتاء، أحيانا يطول الليل يقصر النهار وأحيانا عكس، فانتبه إلى هذا. فأنا أعطيتك الموضوع القاعدة يعني تحسب من المغرب للفجر تسمع على 2. الله أعلم. ما هي صلاة المسافر الذي لا يقيم في مكان عمله مدة تقطع حكم السفر؟ والله يا أستاذ، جمهور العلماء على أن المرأة إذا نوى الإقامة أكثر من 4 أيام فعليه أن يتم الصلاة، وبعض العلماء قالوا 15 يوما، وبعضهم قالوا 19 يوما، ولكل منهم دليل، والله أعلم. يعني سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مكث في مكة، خير بلاد الله على الإطلاق، 19 يوما في فتح مكة في العام 8 من الهجرة، وكان يقصر الصلاة، هذا على سبيل المثال. أما عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الذي ذهب إلى أذربيجان وظل 6 أشهر قد حبسه الثلج وهو يقصر الصلاة، لأنه ما كان يعلم متى سيعود، لعل الثلج ينكشف، لعله يزول، إلى غير ذلك. أي نعم. طيب، بخصوص الحديث المتواتر، طيب يا أخواني، الحديث المتواتر هو الذي نقله جمع عن جمع، ويستحيل تواطؤهم على الكذب، وفي تواتر لفظي وتواتر معنوي. أين أدلته قطعية كما هو معلوم؟ والله أعلم. طبعا الحديث أنت تعرف المتواتر وأحاد، وتعرف أن المتواتر لفظي ومعنوي، وأن الأحاد عزيز وغريب ومشهور. أين هو؟ وطبعا نحن معاشر أهل السنة والجماعة نأخذ بحجية حديث الأحاد في العقيدة والأحكام كما نأخذ بحجية الحديث المتواتر. أي نعم، وهذا هو الصحيح. أعمل كمساعد لمدرس في المرحلة الثانوية عبر الأنترنت، وفي بعض الأحيان تتواصل معي طالبات عبر الواتساب لطرح أسئلة تتعلق بالمادة الدراسية، ومجيبهن بما يقتصر على موضوع السؤال فقط. فهل يعد هذا الأمر خلوة والعمل وكسبه حرام؟ والله يا أستاذ، الترتيب صح إن كنت خبيرا عليما في المادة فصح، ولكن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. قلت: فأخشى مع طول المدة أن يتدرج الشيطان معك فيجرجر قدمك إلى ما لا يحمد عقباه، فاحرص على نفسك واعلم أن الدنيا لا تغني عن الآخرة، والشيطان إذا عجز عن مسلم سلط عليه امرأة فاجرة أخذت بيده إلى نار جهنم. نسأل الله أن يحفظني وإياك بعينه التي لا تنام. طيب، أيوة، يعني الأفضل أن يكون للأسئلة وقتا وأن يكون معك أحد. أي نعم، هذا أسلم لدينك. قلت لزوجتي: أنت طالق، إذا خرجت من البيت بدون إذني، وكانت نيتي أن ذلك يكون في حال توفر وسيلة للتواصل معي لاستئذاني في حال كنت خارج المنزل، فلو فقدت هاتفها أثناء وجودها خارج المنزل وخرجت إلى الجيران للتواصل معي، هل يقع الطلاق في هذه الحالة أو لا؟ بناء على ما تفضلت به لا يقع الطلاق، إذا خرجت ولم يكن معها وسيلة فأنت نويت عند وجود الوسيلة، ولم يكن معها وسيلة فحينئذ لا يقع الطلاق. أي نعم، والله أعلم. ولكن أنا أحذر عموم الأمة من التلفظ بالطلاق. أولا، الحلف بالطلاق بدعة، الذي أحدث هذه البدعة الحجاج ابن يوسف الثقفي لما طلب البيعة لعبد الملك بن مروان جعلها بالطلاق والعتاق والمال والصدقة، يعني اللي يبايع السمع والطاعة بالعسر واليسر والمنشط والمكره ولم يفي يبقى زوجته طالق أو زوجاته طالقات، أي نعم، والعبيد اللي عنده عتق لوجه الله وماله كله يبقى لله، وكمان يبقى واقع في اليمين بالله. لا أحدث البدعة دي الحجاج بن يوسف الثقفي، أي نعم. وأنتم تعرفون أن الحجاج ظلوم غشوم، قتل 120,000 وعلى رأسهم الصحابي الجليل عبد الله بن الزبير وسعيد بن زبير أحد أئمة التابعين وأحد تلامذة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، حتى أن سعيد بن زبير قال اللهم لا تسلطه على أحد بعدي، فاستجاب الله دعاءه وما تمكن أن يسلط على أحد بعد سعيد بن زبير الذي قال له أنت حزين بن كسير، قال أمي أعلم باسمك، أبي وأمي أعلم باسمي منك، أي نعم إن كان خطئي. على كل حال هذا هو الجواب والله أعلم. ثم أنني أذكر بحديث رواه ابن ماجه وغيره من حديث أبي هريرة بإسناد حسنه غير واحد من أهل العلم منهم ابن حجر رحمة الله عليه ومن قبله الهيثمي، قال ثلاثة هزلهن جد وجدهن جد، النكاح والطلاق والرجعة، والله أعلم. طيب، أنا شخص عامي فهل يجوز لي في المسائل الخلافية أن أخذ بأي رأي؟ العامي يعني مذهبه مذهب مفتيه، الله تعالى قال في القرآن فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فأنت تسأل واحد من العلماء الربانيين الذين بنوا علمهم على الوحيين فهم الصحابة الكرام واشتهر في الناس علمهم وتقواهم، وتأخذ بما يفتيك به، حيث إن المفتي موقع عن ربه كما قال ذلك الإمام النووي رحمة الله عليه في مقدمة المجموع صحيح المهذب، وكذا قال ذلك الإمام القيم المقيم في إعلام الموقعين، الله أعلم. أتعمد يوم الجمعة قبل المغرب بساعة الوضوء وصلاة ركعتين بنية سنة الوضوء، ولكن هدفي هو إدراك ساعة الإجابة وأنا أصلي، هل هذا صحيح؟ وماذا أفعل حتى أدرك هذه الساعة ودعوة فيه؟ أنت رجل على خير عظيم، ونسأل الله أن يرزقني وإياك والمشاهدين والمشاهدات الإخلاص والصدق والاتباع، أي نعم، ولا تنسنا من صالح دعائك، فإن من بعيد العصر إلى غروب الشمس ساعة إجابة على الراجح من أقوال أهل العلم، ودعاؤك فيها مستجاب ما لم تدعو بإثم أو قطيعة رحم. ثانيا لمن عمر هذا الوقت بسبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم صل وسلم على رسول الله، وأستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه، وتلاوة القرآن والدعاء وما شاكل ذلك من دعاء العبادة ودعاء المسألة مما يقرب من الله عز وجل، حيث قال عز وجل فقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، وقال تعالى في سورة البقرة وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، نعم. ولذلك أعداء الإسلام يحرصون أن يوم الجمعة من بعد العصر إما يكون في فيلم أو مسرحية أو مسلسل أو مباراة ليشغلوا الناس عن وقت الإجابة، والذكي الألمعي الموحد المتبع لسنة النبي يحرص على هذه الأوقات ويعض عليها ليعمرها بهذا الخير، وصلى الله على حبيب قلوبنا وخليل ربنا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم حياتك قبل موتك، وشبابك قبل هرمك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك، وصحتك قبل سقمك، أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه. وفي البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الصحة والفراغ، بعض الناس يأخذون كل الفراغ في كرة القدم، في الباسكت، في السلة، في الطيرة، بعضهم يأخذونه كله في الطاولة، في الضمنه، في الشطرنج، في الكرشينة، بعضهم يأخذونه في البلايستيشن كأنه طفل، بعضهم يأخذونه في الفيسبوك، تويتر، يوتيوب، الانستجرام والمسنجر، بعضهم يأخذونه في الغيبة والنميمة والكذب وشهادة الزور، بعضهم يأخذونه من الأفلام والمسرحيات والمسلسلات والأغنيات والمباريات، وبعضهم يقضونه فيما يقربه من الله كما بينت آنف. فمن أي الفريقين أنا وأنت؟ الجواب: بل الإنسان على نفسه بصيرة. فأسأل ربي أن يردني وحضراتكم الأكارم إلى الله ردا جميلا. والله أخواننا ليس لنا إلا الله. يعني إيه؟ يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني إيه؟ يعني لا حول لنا على طاعة الله إلا بحول من الله، أي والله، ولا قوة لنا على ترك معصية الله إلا بقوة من الله. يعني إيه؟ يعني وما توفيقي إلا بالله. إياك نعبد وإياك نستعين، لا أعبد إلا أنت ولا أستعين إلا بك، ولا أستطع أن أفعل مثقال ذرة من خير إلا بفضلك وتوفيقك، ولا أستطع أن أمنع نفسي عن مثقال ذرة من الشر إلا بفضلك وتوفيقك وإعانتك. فأنا فقير وأنت غني، أنا ضعيف وأنت قوي، أنا ذليل وأنت عزيز، أنا عاجز وأنت صاحب القدرة التامة. لا بد أن يعلم العبد بأي شيء هو يوصف، وبأي شيء يوصف خالقه: الملك، القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، الذي يضع السماوات السبع على إصبع، والأراضين السبع على إصبع، والماء والثرى على إصبع. أنت بتسمع كده وخلاص تعرف الماء يعني إيه. الماء، البحر الأبيض المتوسط، البحر الأحمر، نهر النيل، دجلة، الفرات، النهر الأزرق، البحار التي نعلمها والبحار التي لا نعلمها، كل هذه المحيطات، محيط الهادي، الأطلنطي، مش عارف إيه، كل هذه البحار، الأنهار، المحيطات، والثرى على إصبع. يبقى السماوات السبع على إصبع، والأراضين السبع على إصبع، والماء والثرى على إصبع، والأشجار على إصبع، والله تعالى وسائر الخلق من جن وإنس وطير ووحش على إصبع، والله تعالى يقبض يده ويقول أنا الملك سبحانه، لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه وانتهى إليه من بصره. إله عظيم، كبير، متعال، غني عنا ونحن الفقراء إليه. فهل لا تعرفت على ربك؟ انظر في نفسك، إلى عينيك، إلى شفتيك، إلى يديك، إلى رجليك. من الذي رزقك جهاز هضمي ودوري وتنفسي وتناسلي؟ إنه الله، وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله فلا تحصوها، هو صاحب النعم وصاحب المنن، خيره إلينا نازل وشرنا إليه إليه صاعد، يتودد إلينا بالنعم وهو الغني عنا، ونتبعد عنه بالمعاصي ونحن الفقراء إليه. بأين عقولنا؟ اللهم ردنا إليك يا رب. نعم أيها الكرام، في هذا القدر كفاية، وما كان من توفيق فهو من الله وحده، وما كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فهو من نفسي والشيطان، والله ورسوله منه براء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.